الدليل الثالث من الآيات التي تدل بها على حجية خبر الواحد آية الكتمان نقطتين شارحة وتقريب الاستدلال بالآية الشريفة نقطتين عليه السلام أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا من المظهر بالكتب عند الإظهار وإلا لزم لغوية حرمة الكتمان لو لم يجب القبول وبعبارة أخرى أن الآية دالة بالمطابقة على حرمة الكتمان يعني كتمان ما أنزله الله طبعا حرمة الكتمان وبالالتزام اللي حطت كلمة وبالالتزام تدل على وجوب القبول من المظهر عند الإظهار نقطة لقطة وقد أورد الشيخ الأعظم على هذا الاستدلال بما أورده على آية النص من الإيرادين وحاصلهما نقطة ينشار خراسطه الإيراد الأول هذا إيراد الشيخ الأعظم طبعا قبل ما نكمل الشيخ الأعظم ادعى أن في الآية إجمال وتخصيصا أن في الآية حتى لو ثبتت هذه الملازمة فإن في الآية إجمال وتخصيص حتى نتعرض إليه تفصيلا الإيراد الأول من الشيخ الأعظم طبعا أن الآية مهملة وساكتة من جهة وجوب القبول فهي لم تتعرض إلى وجوب القبول عند الإظهار مطلقا ولو لم يحصل العين من قول المظهر فيمكن أن يكون المراد ما هو القدر المتيقن منها من هو القدر المتيقن بين قوسين وهو وجوب القبول عند حصول العلم نقطة رافضة إذا الدعوة الأولى دعوة أن الآية مهملة من حيث القبول سيأتي تفصيل إن شاء الله في التقرير الإيراد الثاني للشيخ الأعظم إن وجوب القبول مختص بالأمر الذي يجب إظهاره ويحرم كتمانه فرض فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق ثالثا ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأثير حجية قول المظهر، تأثير حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله، ووجوب العمل بقوله عليكم السلام، وإذ لم يطابق الحق. يعني واضحة إن شاء الله الصورة أكون. الشيخ الأعظم ماذا يدعي؟ يدعي حتى لو ثبتت هذه الملازمة، حتى لو ثبتت هذه الملازمة ماذا يدعي؟ يدعي أن في الآية شنو؟ إهمالا وتخطيط. الإهمال وين؟ احنا اذا لاحظنا وجوب القبول، هل الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله أو ما أنزلنا إلى آخره، هل الآية من حيث وجوب القبول بالمطابقة على ماذا تدل؟ بالمطابقة على حرمة الكتمان. هل الآية في مقام بيان وجوب قبول قول المظهر أو ليست في مقام البيان من هذه الجهة؟ هي في مقام البيان من أي جهة؟ في مقام البيان من حرمة الكتمان. هل هي أي الآية في مقام البيان من جهة وجوب أو عدم وجوب القبول أو لا؟ أو هي في مقام الإهمال؟ هي في مقام الإهمال. وإذا كانت في مقام الإهمال فماذا نقتصر؟ نقتصر على المتيقن. ما هو المتيقن؟ قول قبول قول المظهر إذا كان قوله يوجب شنو؟ يوجب العلم. راح أسأل سؤال استنكاري، وهل أن قول خبر الواحد يوجب العلم؟ لا يوجب العلم. إذن هي أجنبية عن قبول قول خبر العادل. ليش؟ لأنها من حيث وجوب القبول شنو؟ أجنبية أو ساكتة أو مهملة. الدليل الثاني إذا متفقين، يدعي الشيخ الأعظم أن الأمر إنما يكون مختصاً، مختصاً بأي شيء؟ مختص بالأخذ وقبول المظهر الذي يكون قوله مطابقاً لمن؟ مطابقاً للحق، لأن الآية أمرتنا لمن؟ أمرتنا باتباع الحق، وهي ليست في مقام تأسيس حجية خبر العادل أو حجية خبر الثقة أو حجية خبر الواحد ولو لم يكن مطابقا للحق. فإذا يدعي أن الآية مختصة بأي شيء؟ بإظهار ما كان حقا، وليست في مقام تأسيس حجية خبر الواحد. هذين الإرادين الذين ذكرهما الشيخ الأعظم. حتى نشرع بالدليل القوي. إذن سويباكم يمي، ذكر من استدل على حجية الخبر الواحد بآية الكتمان التي مفادها ومعناها إن الله قد حرم الكتمان ما أنزله الله من البينات ومن الحق، فاستدل المستدل بهذه الآية، استدل بأي شيء؟ قال إن الآية تدل بالمطابقة، بالمسؤول المطابقة على ماذا؟ إذا تابعوا على حرمة الكتمان وبالالتزام طبعا اللازم العقلي على وجوب القبول. شنو الدليل على هذه الملازمة العقلية؟ أنا أدعي وجود ملازمة، المستدل الملازمة بين حرمة الكتمان وبين وجوب القبول. يعني إذا حرم الكتمان معناها وجب الإظهار، إذا وجب الإظهار مو عبارة أخرى حرمة الكتمان عن ماذا؟ عن وجوب الإظهار. فيجب قبول قول المظهر. ليش يجب قبول قول المظهر؟ حرمة الكتمان أنا راح أجيب لكم لازمين، لازمها شنو؟ وجوب الإظهار. ووجوب الإظهار لازمه وجوب من؟ وجوب الإظهار من المظهر، ووجوب القبول من؟ من السامع. ليش يجب القبول؟ استلزامه اللغوية أن الله يأمرنا بوجوب الإظهار، يقول يجب عليك الإظهار ولكن لا يجب على السامع شنو؟ القبول. هذا يستلزم لغوية من لغوية تشريع حرمة الكتمان ووجوب الإظهار. هكذا يمكن أن يستدل. فعمدة هذا الدليل يبتني على ماذا؟ يبتني على دعوة ملازمة بين أي شيء وأي شيء، بين حرمة الكتمان وجوب القبول. ممتاز. أرجع وأكد مفتاح الدرس كله كنت فهمه أن المستدل يدعي وجود ملازمة بين حرمة الكتمان المستفادة ممن؟ من المنطوق من المسؤول التطابقي، وبين وجوب القبول الذي يكون لازما عقليا. شنو الدليل على هذه الملازمة؟ حتى لا يستلزم محظور، محظور شنو؟ محظور اللغوية. الشيخ الأعظم يقول على ما قررناكم إياها، يقول الشيخ الأعظم أنه حتى لو ثبتت هذه الملازمة فإن لنا أن ندعي، شو دعوة الشيخ الأعظم؟ ندعي دعوين. الدعوة الأولى أن الآية في مقام الإهمال من جهة وجوب القبول هي لا تتعرض، تدرون أنه أحيانا الاستطاب يكون في مقام البيان وتارة في مقام الإجمال وتارة شنو؟ في مقام الإهمال. متى لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ متى لنا أن نتمسك بالإطلاق؟ بما لو أحرزنا أنه في مقام البيان، أولا أقل شككنا، إذا شككنا أيضا لنا أن نتمسك في مقام البيان، لأن هناك أصل عقلائي ماذا يقول؟ إذا شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو لا، ماذا نتمسك؟ نتمسك بأصل يقول أنه في مقام البيان. هذا التربيل نعم تعرفه. لا، الشيخ الأعظم يدعي أن الآية لا في مقام البيان ولا في مقام الإجمال، بل هي في مقام الإهمال. يعني في مقام الإهمال أي أنها لم تتعرض إلى وجوب القبول، إنما تعرضت فقط وفقط لماذا؟ إلى حرمة الكتمان. وبالتالي إذا كانت في مقام الإهمال جاي، فإذا نقتصر في قضية وجوب القبول، نقتصر على ماذا؟ نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ وجوب قول المظهر إذا أفاد العلم. والحال والمفروض أن خبر الواحد لا يوجب العلم، إذن هي ليست دالة على حجية خبر الواحد ولو لم يخذ العلم. الدليل الثاني دعوة الاختصاص، يدعي الاختصاص أن الآية مختصة بنا، مختصة بوجوب أخذ قول المظهر إذا كان قوله يوجب الحق بقرينة الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخر الآية، فهي في صدد بيان وجوب الأخذ بما مختصة، مختصة بالأخذ بما يوجب الحق وأمرتنا باتباع الحق. والحق أن خبر الواحد قد يوجب الحق وبعد وقد لا يوجب الحق، مو؟ فإن خبر الواحد ليس هو دائما الحق، فهو منه ما يوجب الحق ومنه ما لا يوجب الحق. فالنتيجة أن الشيخ الأعظم يدعي دعويين، الدعوة الأولى دعوة الإهمال والدعوة الثانية دعوة الاختصار، مع أنه يسلم بالملازمة. شوية باكم يمين. المصنف يقول إن هذه الآية، آية الكتمان، لا تدل على حجية خبر الواحد. إذن يتفق أو لا يتفق مع الشيخ الأعظم؟ يتفق مع الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول أن الآية ليست من الأدلة التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. المصنف يقول نعم، إن الآية ليست من الأدلة التي يستدل بها على حجية الخبر الواحد، لكن وافقه في المدعى وهو عدم حجية خبر الواحد استدلاله بهذه الآية، لكن يختلف معه فيما ذكره، أي يختلف المصنف مع أستاذ الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول حتى لو سلمنا بالملازمة يعني فإن الآية ليست دالة على حجية خبر الواحد. المصنف يقول لا شيخنا، لا، إذا ثبتت الملازمة، إذا ثبتت الملازمة، فالآية إذا ثبتت الملازمة فإنها تدل على حجية خبر الواحد. إذا ثبتت الملازمة فإن الآية دالة على حجية خبر الواحد. ليش؟ بينما الشيخ الأعظم يقول إذا ثبتت أستطيع أن الملازمة ثابتة ومع ذلك فإن الآية شنو ليست دالة على حجية خبر واحد. المصنف يقول لا، إذا الملازمة ثبتت فلا بد أن يثبت بها أي بالملازمة حجية خبر واحد. ليش؟ يعني إذا ثبتت الملازمة لا بد من ثبوت حجية خبر واحد بهذه الآية. يقول لأنه إذا ثبتت الملازمة، الملازمة حكم عقلي، هي ملازمة حكم عقلي. طبعا أكو قضية أظنه لا تقطع عندكم، حكم العقل هل يخصص؟ أبن حكم عقلي مخصص؟ لا يخصص ولا يتصور فيه الإهمال. فإذا ما ذكره من دعوة الاختصاص ودعوة الإهمال لا تجري مع ثبوت الملازمة، لأن إذا ثبتت الملازمة أي ثبت حكم العقل، حكم العقل لا يتطرق إليه لا الإهمال ولا التخصيص. واضح؟ إذا حتى نقول بعدم حجية هذه الآية على الخبر الواحد أو عدم دلالة هذه الآية على حجية الخبر الواحد، يجب بارك الله أن نمنع أصل الملازمة. يعني لازم وين نمنع؟ نمنع أصل الملازمة، لأن إذا تريد تقول أن هذه الآية آية الكتمان لا تدل على حجية خبر الواحد، لازم ماذا تمنع؟ تمنع أصل الملازمة، لأن إذا ثبتت الملازمة ثبت معها شنو؟ حجية خبر الواحد. لا كما صنعه الشيخ من أنه شنو يقول إذا وجدت الملازمة أستطيع أن أدعي بعدم حجية خبر الواحد بدعوى الاختصاص والإهمال. نقول لا، إذا أردت أن تمنع من دلالة هذه الآية على حجية خبر الواحد لابد من أن تمنع أصل الملازمة. سؤال لكم لآخر الدرس، نجي هذه الملازمة هل نستطيع أن نمنعها من الأصل أو لا؟ نمنعها لو لا نستطيع أن نمنعها؟ نستطيع أن نمنعها. إذن حتى ترد، فارتمي حتى ترد، وهذا الشيء تعلمونه بالاستدلال، حتى نرد دلالة الآية على حجية خبر الواحد لابد لك على رد المصنف أن شنو؟ أن تمنع أصل ملازمة. مو تجي تثبت ملازمة كما صنعه الشيخ الأعظم وتقول أنه مع وجود الملازمة فهي مختصة أو مهملة. لا لا، نعم أصل الملازمة. نجي إلى أصل الملازمة، شنو كانت الملازمة؟ أصل الملازمة أنه لو لم يجب القبول من المطر، مو عندنا قلنا حرمة الكتمان وحرمة الكتمان لازمها وجوب الإظهار من المطر ووجوب الإظهار منه، ماذا يلزم منه؟ وجوب القبول. هذه الملازمة ممنوعة. بعبارة أخرى أنه لو كنا نحن والملازمة، فمعنى الملازمة أنه حصرت وجوب الإظهار أو حرمة الكتمان بماذا؟ بوجوب القبول. لكن إذا ثبتنا أن هناك فائدة أخرى غير وجوب القبول، يعني فائدة أخرى غير وجوب القبول، هل تكون هذه الملازمة ممنوعة أو غير ممنوعة؟ ممنوعة. كيف؟ لأنه ادعى أنه لو لم يكن القبول واجبا لكان تشريع حرمة الكتمان شنو؟ لغوية. يعني لمن حصر تشريع حرمة الكتمان؟ بوجوب القبول. وإلا لو لم يجب القبول يعني لكان شنو حرمة الكتمان لغوة. أقول لا، يمكن أنه لا يجب القبول تعبدا مع أن حرمة الكتمان ليست لغوية. كيف؟ كما لو كان غرض المولى من الإظهار هو ليس في مقام وجوب أو عدم وجوب القبول، كما لو كان غرضه من حرمة الكتمان هو كثرة ووضوح إفشاء من مولانا إفشاء الحق، فيريد الله تعالى منا أن فلان يظهر وفلان يظهر وفلان يظهر، غايته في ذلك أي من الإظهار لا تأتي حجية الخبر الواحد ووجوب أو عدم وجوب القبول، بل غايته وغرضه وهدفه من حرمة الكتمان هو شنو؟ إفشاء الحق وكثرة القائلين بالحق، وهذا أجنبي عن ماذا؟ عن وجوب أو عدم وجوب القبول. إذن لا تنحصر الفائدة التي ذكرت دينا، الفائدة من حرمة الكتمان لا تنحصر فقط دينا بوجوب القبول من السامع، بل أن لها فوائد أخرى. أكو احتمال أن تكون شوي بالكلمة، أكو احتمال أن يكون حرمة الكتمان، احتمال أن يكون غرضه في ذلك كثرة إفشاء الحق، ما هو هذا الاحتمال؟ أكو إيش احتمال؟ يعني مو غرضه تأسيس حجية قبر الواحد، شنو غرضه من حرمة الكتمان وكثرة الإظهار؟ شنو؟ هو إظهار وتدين وتوضيع الحق. وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال وبطلت هذه الملازمة. هذا هو ملخص ما ذكره المصنف. ومنها أي من الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد وهي الآية الثالثة، عندنا خمس آيات ذكرها المصنف، آية الكتمان. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بالآية، طبعا الآية تلاحظون بالمطابقة تدل على حرمة الكتمان وبالالتزام تدل على وجوب القبول. وتقريب الاستدلال بها أي بالآية، بآية الكتمان، أن حرمة الكتمان على المكلف الذي هو المسؤول المطابق للآية، المسؤول المطابق للآية تستلزم يعني بالملازمة تستلزم وجوب القبول على السامع عقلا، يعني عندما يظهر المظهر الحق، عندما يظهر المظهر ما أنزل الله يجب على السامع القبول. ووجوب قبوله هو عبارة أخرى عن من؟ حجية قوله، قول المظهر، قول الخبر للزوم. هذا تعليل، هذا التعليل والدليل على هذه الملازمة. سيأتي رد المصنف على أصل الملازمة للزوم لغوية تحريم الكتمان، يعني الله يحرم الكتمان بدون أي بدون وجوب القبول. ولا يخفى، هذا تعريف الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يقول لا، ممكن أن تكون الملازمة موجودة، لكن مع ذلك فإن في الآية شنو؟ فإن في الآية إما إهمال أو شنو؟ أو تفصيل. المصنف يقول هل يتطرق إلى الملازمة التي هي حكم عقلي، هل يتطرق إليها التفصيل والإهمال؟ لا يتطرق. فما دام ثبتت الملازمة، ما دام ثبتت حكم العقل، حكم العقل عبارة أخرى عن من؟ ما دام ثبتت الملازمة أي ثبتت حكم العقل، حكم العقل لا يتطرق إليه لا شنو؟ للإهمال ولا التفصيل، لأن أحكام العقل تخصص أو لا تخصص؟ لا تخصص. ولا يخفى أنه لو سلم هذه الملازمة، الملازمة العقلية، لو سلمت هذه الملازمة العقلية بين حرمة الكتمان ووجوب القبول، لا مجال للإيراد. والمورد هو الشيخ الأعظم في كتاب الرسائل على هذه الآية، أي آية الكتمان، بما أورد الشيخ الأعظم على آية النافر، نفس الآية اللي ذكروا سابقا في الدرس الماضي، أورد على آية النافر، نقول نفس الإرادة الذي ذكره من دعوة. هاي دعوة إلمن، أكو دعوة يا الشيخ، دعوة الأولى دعوة الإهمال، يعني شنو؟ أي أن الآية ليست في صدد البيان من جهة وجوب القبول، هي ليست في إنما هي في مقام البيان من جهة من؟ يعني عفيا، من جهة البيان، من جهة حرمة الكتمان، وليست في مقام البيان من جهة وجوب القبول، فهي من هذه الجهة أي جهة وجوب القبول مهملة. وإذا كانت مهملة فماذا نقتصر فيها على القدر المتيقن؟ من هو القدر المتيقن؟ هو قبول قول المظهر إذا أفاد، هو القدر المتيقن من قوله. هذه هي الدعوة الأولى، أو استظهار الاختصاص، هذا الإرادة الثانية من الشيخ، يدعي الاختصاص وأن الآية مختصة بمن؟ مختصة بالأمر الذي يحرم كتمانه، مختصة بالأمر الذي يحرم كتمانه، ما يجب إظهاره ويحرم كتمانه. بما أفاد العلم فإنها، يعني فإن هذا رد المصنف، فإنها هذا شوف عبارة مضغوطة، فإنها أي فإن هذه الملازمة العقلية على كلمة إذا ثبتت فإنها ما تنتهي عقلية ثبت المال والاختصاص، ما دام تثبت ملازمة يعني جاي تثبت حكم العقل، وما دام تثبت حكم العقل فحكم العقل لا يتطرق إليه لا الإجمال ولا التقصير. فإنها أي فإن هذه الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تنافيهما، أي تنافي دعوى الإجمال ودعوى الاختصار كما لا يبقى. ولكنها شنو ولكن هذا رجع رد على ماذا المصنف؟ يعني يوافق الشيخ الأعظم من عدم الدلالة، ولكن إذا أردت أن تمنع دلالة الآية على حجية خبر الواحد لابد تمنع شنو قلنا؟ أصل الملازمة، لأن إذا ثبتت الملازمة ماذا يثبت معها؟ على رأي المصنف إذا ثبتت هذه الملازمة ماذا يثبت معها؟ حجية خبر الواحد ودلالتها على حجية خبر الواحد، يكون المصنف أصل الملازمة هي ممنوعة. ولكنها يعني ولكن أصل الملازمة حتى بعد انتهى من الشيخ الأعظم هاي ولكنها يريد رد على ماذا هاي ولكنها؟ نكتب رد المصنف على الاستدلال بالآية، انتهى الكلام على الشيخ الأعظم. ولكنها أي ولكن هذه الملازمة أصل الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول ممنوعة، فإن هذا تعليل وبيان ودليل المصنف على المنع من أصل الملازمة، لأن الملازمة مبتنية على ماذا؟ على انحصار وجوب حرمة الكتمان بأي شيء وجوب القبول. فإذا قلنا بعدم انحصار واحتمال أن يكون حرمة الكتمان لا من جهة وجوب قول المظهر ووجوب قول المخبر، فحينئذ تطرق الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال كما تعرفون بطل الاستدلال. فإن اللغوية أي لغوية حرمة الكتمان غير لازمة غير واجبة، يعني ليست منحصرة على ما سيأتي، حتى وإن لم يجب القبول لعدم تعليم لعدم لزوم اللغوية، ليست لازمة لعدم انحصار الفائدة، أي فائدة حرمة الكتمان، فائدة هذا التشريع لعدم الفائدة بالقبول. القبول من من؟ يعني قبول قول المظهر على السامع عند إظهاره، ليست منحصرة على أن يتقبل السامع قول المظهر عند إظهاره، ليست هناك ملازمة، ليست لازمة. وإذا كانت عند الملازمة ليست لازمة هاي ملازمة، المفروض أن الملازمة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، وهكذا درسنا بالمنطق، هل تختلف أو تتخلف الملازمة العقلية؟ لا تختلف ولا تتخلف، تعبدا أي بمجرد الإظهار. وإن كان شوف دخل الإمكان، وإذا دخل الإمكان يعني احتمال بطل الاستدلال، وإن كان أن تكون يعني أن تكون فائدة حرمة الكتمان لا لتأتي حجية خبر الواحد، أكو احتمال أن تكون الآية أي حرمة الكتمان لا لتأتي حجية خبر الواحد، بل لماذا؟ لإفشاء الحق، لأنه الله عز وجل حرم علينا الكتمان، فماذا يريد الله عز وجل من حرمة الكتمان؟ الإظهار والإفشاء، فجنابك تمشي وفلان يمشي وفلان يمشي وفلان يظهر، ينتج لنا مولانا ينتج لنا وضوح للحق، لأنه الحق يتوضح به مولانا بكثرة إظهاره وإفشائه. أكو احتمال أن تكون حرمة الكتمان هذا الفائدة ما ترى ما هو هذا الاحتمال؟ موجود هذا الاحتمال لو ما موجود؟ موجود، ويؤيده على ما سيأتي أن الله جعل له الحجة البالغة، أي جعل على العباد حجة يحتج بها عليهم، أني لا أعلم، لم يكن بذلك الوضوح، لم يكن بذلك الظهور. يقول الله لا، أنني عندما أنزل بينه عندما أنزل الهدى فغايتي وغرضي من ذلك إظهار بحيث لا يكون للناس حجة وتكون الحجة كلها إلا لله تعالى. لا هل صحنا يقول هي ما نظر إلى المدلس لا لا هو بس استخبر هذا فائدة ثانية بس الفائدة من حصر فقط بوجوه القبول لا لا طب أنا ما جاي أنسيه عفو الشيخ أنا ما جاي أنسي أنه يجب القبول بس قلت هل الفائدة منحصرة لو ما منحصرة أكو احتمال أن يكون الله شرع لكثرة الإفشاء هو غير ناظر يعني من هذه الجهة نقول في مقام عدم النظر إلى يجب أو لا يجب القبول فقط يثبت الحجة أما القبول فيمكن الاستفادة منه من دليل آخر
القبول
إفشاء مترفف على القبول لا 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 أنا في آية أأمر بالإفشاء وفي آية أخرى يعني قصدي ما منحصر إلا بهذه الآية يجب القبول يعني الآية هل تشتري آية تلقاها في مقام البيان من جميع الجهات أكو دليل عندك الآن في مقام البيان من جميع الجهات هو في مقام البيان من يا جهة في مقام إظهار وليس في مقام البيان ما جاي تنفيه واضح تقول أن الله أكو احتمال أن يريد من هذه الآية هو الإفشاء أما قضية القبول وعدم القبول المن أو كلم إلى دليل آخر أكو احتمال لا ما أكو احتمال يعني هذا تستطيع من الطرد عقلية لو أكو احتمال موجود قبل احتمال مو ممنوع وهذا الاحتمال إذا دخل إذا أكو دعوة انحصار الفائدة لو ما أكو دعوة انحصار ماكو إذا ليست الفائدة منحصرة وإن كان أن تكون فائدة حرمة الكتمان لأجل وضوح وإزدياد ذلك الوضوح بسبب كثرة من أفشى أي أفشى الحق لأن من أكثر إفشاء الشيء لأن إكثار إفشاء ذلك الشيء هو زيادة وضوح وبيان لذلك الشيء لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له أي لله عليهم أي على الناس الحجة البالغة هذا هو الدليل أو الآية الثالثة الآية الرابعة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية دعوة الملازمة أن الآية دالة بالمطابقة على ماذا؟ وجوب السؤال طيلة طيلة الأمر فاسألوا فاسألوا على ماذا تدل؟ واضحة بعد ما تحتاج إلى أي استدلال دالة على الوجوب فإذا الآية بالمطابقة دالة على وجوب السؤال وبالالتزام على وجوب القبول وإلا يستلزم لغوية من لغوية السؤال إذا لم يجب القبول فكيف يشرع الله تعالى أنه يجب عليك السؤال وروح اسأل لكن إذا سألت وأجابك أهل الذكر بجواب فلا يجب عليك القبول هذا يستلزم لغوية من لغوية السؤال المصنف يقول في مقام الرد يقول لا هذا الكلام غير صحيح إن الآية في مقام السؤال لغرض تحصيل العلم من أهل العلم فإذا الآية في مقام تحصيل العلم وليست ناظرة إلى شنو إلى تأثير حجية خبر الواحد فقط الآية في يعني هذا اللي أفهم من الآية يقول المصنف أفهم من الآية أن الآية تؤثر إلى تحصيل العلم من أهله من هم أهله أهل العلم لا أنها في مقام يجب أو لا يجب القبول منهم فقط الغاية منهم تحصيل العلم من أهله فالآية ليست في مقام الدلالة على وجوب القبول منهم ومنها أي ومن الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد آية السؤال عن أهل الذكر فاسألوا فاسألوا هي فقرة الاستدلال كلمة فاسألوا اللي هي صيغة وصيغة دالة على وجوب السؤال إن تدل الآية بالمطابقة على وجوب السؤال وبالالتزام على وجوب القبول وإلا لو وجب السؤال ولم يجب القبول لزم ذلك لغوية وجوب السؤال نفس الكلام الذي تقدمه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتقريب الاستدلال بها أي بالآية ما في آية الكتمان تتنك السطر واحد من أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول إذ هذا تعليم إذ يلزم لغوية وجوب السؤال بدون وجوب القبول وفيه هذا رد المصنف أن الظاهر يعني المصنف الذي استظهر. أنا أقول شو استظهر من هذه الآية؟ أن الآية ناظرة وظاهرة ودالة في أي شيء؟ في وجوب تحصيل العلم من أهله، وليست ناظرة إلى تأسيس حجية خبر الواحد، ليست ناظرة إلى هذه الجهة، فهي في مقام الإهمال من جهة تأسيس وجوب أو عدم وجوب حجية وعدم حجية خبر الواحد، هي فقط في مقام وجوب تحصيل العلم من أهله. أن الظاهر منها أي من الآية، آية السؤال إيجاب أي وجوب السؤال لتحصيل العلم، وأن هاي تقضاها من الصدر، وأن وجوب السؤال لأجل وجوب التعبد في الجواب، لا أنه للتعبد بالجواب، يعني لا أنه مقتضى ذلك أنه نتعبد بالجواب ووجوب القبول به. ليش؟ كم من السطر؟ لأن مقتضى السؤال عدم التعليق على عدم العلم. إذن الآية في مقام، بس شوي باكم مني على الشيخ الأعظم، في مقام تحصيل العلم وليس في مقام شنو التعبد بذلك الجواب. هي ليست ناظرة، أنا ما جاي أقول كم في، رجاء حتى لا يستعد مخلوق، هي فقط في مقام، في مقام تحصيل العلم، وليست ناظرة علما للتعبد بجوابه، تعبد به جواب السائل. إذن المصنف ماذا يقول؟ يقول ناظر إلى وجوب تحصيل العلم وليس في مقام التعبد بالجواب. إذن هي في مقام الجواب التعبد تنفي أو ليست ناظرة أصلا إلى ذلك الشيء، يعني في مقام من مولانا، في مقام الإهمال من جهة التعبد بجوابه، ليست ناظرة له لا من قريب ولا من بعيد. الشيخ الأعظم يقول شوية باتنين، يقول حتى كذلك الإشكال الشيخ الأعظم يقول إن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد حتى لو كانت الآية ناظرة إلى التعبد بالجواب. وبالمسند ماذا قال؟ ناظرة إلى شنو؟ وجوب تحصيل العلم، وهي ليست ناظرة، لا تنفي لكنها ليست ناظرة إلى التعبد بالجواب. الشيخ الأعظم هم مثل ما سابقا ترقى قال لا، حتى لو كانت الآية دالة على وجوب التعبد بجواب أهل العلم مع ذلك هي ليست دالة على حجية خبر الواحد. ليش؟ إن الآية، شوف كلام الشيخ الأعظم يقول دعوة، أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد حتى لو كانت الآية ناظرة وظاهرة في وجوب التعبد بجوابه، فهي لا تدل على حجية خبر الواحد. ليش؟ يقول لي أن وجوب التعبد بجواب أهل العلم شنو معنى؟ أهل العلم شيء والراوي شيء آخر، فإنها لو كانت في مقام التعبد بجوابه، بجواب من؟ بجواب أهل العلم، أهل الذكر، هي الأجنبية عن شنو؟ عن التعبد بجواب من؟ التعبد عن الأخذ في قوله، فهي ناظرة إلى وجوب الأخذ ووجوب التعبد بمن؟ بقول أهل العلم، وأهل العلم شيء والراوي شيء آخر، فإن الراوي يختلف عن أهل العلم، وكما قيل رب حامل علم إلى ما هو أفهمه، فالآية مختصة بمن؟ إذا قلنا أن الآية في مقام تأسيس من؟ في مقام تأسيس التعبد بالجواب بجواب أهل العلم، فهي ناظرة إلى مقام التعبد بجواب أهل الذكر، فهي للدلالة على حجية الفتوى من المجتهد، أن المجتهد يصدق عليه أنه من أهل العلم، أقرب من دلالتها على حجية قول المقبل، لأن قول المقبل لا يلزم أن يكون من أهل الذكر. إذن حتى لو كانت، هذا ملخص إشكال الشيخ الأعظم، حتى لو كانت الآية في مقام التعبد بجواب أهل الذكر فهي أجنبية في مقام الدلالة عن قبول قول الراوي وقول المخبر، هي في مقام حجية قول الفتوى الصادرة من المجتهد، لأن المجتهد هو شنو؟ من أهل الدين. هكذا يمكن التقرير. إذن بارك الله المصنف بارك الله يقول أن الآية ظهر في أي شيء، ظهر في أي شيء؟ في سؤال أهل العلم وتحصيل أهل العلم، وهي غير ناظرة علما إلى التعبد بجوابه، ومتعبد بجواب التعبد بجواب يعني قبول قول السائل، هي ليست ناظرة. بينما الشيخ الأعظم يقول لا، هي طبعا ليست دالة، بالمناسبة عند الشيخ الأعظم ليست دالة على ماذا؟ على التعبد بقوله. لكن يقول حتى لو كانت دالة على التعبد بقوله مع ذلك شنو؟ ويا من يختلف المصنف، بينما المصنف شو يقول؟ يقول لا، بارك الله فيك، أن الآية دالة على وجوب سؤال عند العلم والتحصيل العلم، وهي ليست في مقام شنو؟ التعبد بجواب يعني بقوله. لكن يقول المصنف في مقام الرد على الشيخ الأعظم، إن الآية لو كانت في مقام التعبد بجوابه، التعبد بجوابه يعني قبول، يعني وجوب أخذ قوله، فإنما تدل على حجية خبر الواحد. وين نقطة الاشتراك؟ وين جهة الاشتراك بينكم؟ شنو جهة الاشتراك؟ أنه كل من الشيخ الأعظم والمصنف يقول أن الآية ليست ناظرة إلا إلى وجوب التعبد بجوابه. منهم التفصيل هم وين الآية ظاهرة؟ في تحصيل العلم، واضح؟ وين نقطة الاشتراك بين المصنف وأستاذه الشيخ الأعظم؟ في أن الشيخ الأعظم يقول هي خبنا تقول، لكن يقول لو دل حتى لو دلت ترقي حتى لو دلت الآية على وجوب التعبد، مع ذلك هي ليست دالة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. بينما المصنف يقول لا، إذا كانت الآية ناظرة إلى وجوب التعبد بجوابه، بجواب أهل العلم، فحينئذ تكون دالة على حجية خبر الواحد. وقد أورد الشيخ الأعظم عليها أي على الآية بأنه لو سلم دلالتها، دلالة الآية على التعبد أي على وجوب قبول القبول تعبدا، على التعبد أي وجوب القبول تعبدا، بما أجاب أهل الذكر، يعني بجواب أهل الذكر، الآية لو دال على وجوب قبول جواب أهل الذكر فلا دلالة لها، هذا كلام الشيخ الأعظم، فلا دلالة لها أي للآية على التعبد بما يروي الراوي، إنما التعبد بمن؟ إذا قلنا هنا دالة على التعبد بالجواب، جواب من؟ وجوب قبول من؟ قبول أهل العلم، وأهل العلم شيء والراوي شيء آخر. إذن الآية لو دالة على التعبد ووجوب القبول فهي دالة على وجوب القبول ممن؟ من أهل الذكر، لا أنها دالة على وجوب القبول ممن؟ من الراوي للمباينة، أقول للمباينة قصدي لاختلاف مصداق الراوي مع شنو مولانا؟ مع أهل الذكر. شنو النسبة بيناتهم؟ خصوص من الوجه، مثلا على سبيل المثال عندنا زرارة وأبرابة، هو هم راوي وهو أيضا من أهل العلم، واضح؟ الآن فقهاءنا من أهل العلم ولكنهم ليسوا رواة، وهناك راوي ولكنه ليس شنو؟ أهل الدين. فإنه أي فإن الراوي، كلام الشيخ الأعظم، بما هو راوي لا يكون من أفراد ومصادق أهل البيت ومصادق أهل العلم، بل أن وظيفته هو نقل الرواية بألفاظها وربما ينقلها وهو غير دارك وعارف وعالم بألفاظها، كما ورد في الخبر رب حامل فقه إلى من هو أفهم منه، أو رب حامل علم إلى من هو أعلم منه، فوضيف فقط مثل الألفاظ وليس من أهل العلم. فالمناسب، هاي المناسب إذا قلنا شنو مولانا؟ إذا قلنا أن الآية دالة على ماذا؟ على وجوب التعبد بقول عند الذكر، يعني وجوب التعبد على الوجوب قبول قوله. فالمناسب انما هو الاستدلال بها بالايه على حجيه الفتوى. ليش؟ باعتبار انها صادره من اهل العلم واهل الفقه للروايه، يعني للاستدلال بالايه على حجيه الروايه، لانها صادره من الراوي والراوي ليس فردا ومصداقا من اهل العلم. وفيه صواب مسمى، يقول هذا كلام غير صحيح، لان كان سابقا اكثر الرواة في ذلك الوقت كانوا ممن؟ من اهل العلم، كزرارة ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوط والصفار وابن ابي عمير والى اخره، والقائمة تطول. فان اكثر الرواة انذاك كانوا من اهل العلم، فاذا كانوا من اهل العلم فحينئذ لا مانع من قبول روايتهم. ثم انه لا يوجد هناك قول بالفصل، ما عندنا قول بالفصل بين زرارة واضرابه وبين غيره، يعني زرارة واضرابه الذي يكون على وزن زرارة وبين غيره، ولا يوجد هناك قول بالفصل بين المبتدئ بالسؤال وهو الفتوى وبين شنو المتصدي لذلك، فلا فرق في هذه الناحية. وفيه أن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر والاطلاع والعلم على رأي الإمام، مطلعين على رأي الإمام، كزرارة ومحمد بن مسلم أصحاب الإجماع الأول وأصحاب الإجماع الثاني كجميل بن دراج ونحوه، وأصحاب الإجماع طبعا وعثمان أبان وغيرهم أي، ومحمد بن مسلم ومثلهما. ويصدق السؤال عنهم عن كثير من الرواة أنه السؤال عن أهل الذكر والعلم ولو بسيط، ولو كان السائل من أضرابهم أي أضراب زرارة من أصحاب الإجماع كمحمد بن أبي عمير ونحوهم، معاوية بن عمار وغيرهم، فإذا وجب قبول روايتهم. أنت بعد إذا قلت التعبد، يعني التعبد بقبول، شنو معنى كلمة التعبد؟ دائما ذكرها، شنو معنى التعبد؟ وجوب القبول ممن؟ من أهل الذكر، ويجب القبول. وبما أن الراوي هو أيضا مصداق المصنف، إذا المصنف بمن يختلف؟ بتشريط من؟ تشريط الصغرى. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري يرى أن الراوي أحسنتم ليس من مصادر في مقام تشريط الصغرى، ليس من مصادر أهل العلم، والمصنف يرى أن الراوي غالبا شي يكون من أهل العلم. فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب، في مقام الجواب يعني إذا كانوا مسبوقين بالسؤال بمقتضى هذه الآية أي الآية الكريمة، وجب قبول روايتهم أي رواية الرواة من أهل العلم ورواية غيرهم من العدول مطلقا، من العدول مطلقا سواء كانوا، هذا معنى العدول مطلقا، شنو كلمة مطلقا؟ أي سواء كانوا من أمثال زرارة وزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما أم غيره، وسواء كانوا مسبوقين بالسؤال أو هم من ابتدأوا بمن بالجواب، لعدم هذا تعليل لعدم الفاصل، هذا تعليل قوله مطلقا، لعدم الفصل جزما بين وجوب القبول بين الراوي المبتدئ والراوي المسبوق بالسؤال، ولا يعني ولا فرق ايضا بين ابراد زرارة وغيرهم ممن لا يكون من اهل الذكر وانما يروي ما سمعه او رواه. فافهم لعله اشارة الجنة الى ان ما ذكره في مقام الجواب عن إيراد الشيء غير تام، وذلك لأن موضوع وجوب القبول، موضوع هذا الموضوع للحكم هو وجوب القبول في الآية، ليست رواية العالم كي يقال بعدم الفاصل، بل رواية العالم ورواية غيره، ب بل أن موضوع وجوب القبول هو ثواب أهل العلم والذكر بملاحظة ومناط جهة علمهم بحيث يكون لذلك أي لعلمهم دخل في وجوب القبول ومعه لا قطع لنا بعدم الفصل بينهم بين أهل العلم وبين ما لا يكون كذلك كذلك أي من أهل العلم والذكر لعدم ثبوت بلاك وجوب القبول في خبره. الحمد لله رب العالمين. عفوا ما سبت وربع إن شاء الله ترجع على التكليف إن شاء الله نفس المكان. Thank you.